إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلن، فإن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، إن من أعظم وسائل التربية الصالحة السعي في إصلاح النفس. قال الله تعالى عن سابح الضماد اليتيم: وكان أبوهما صالحا. وأوصى الله تعالى لمن خاف وخشي على ولده بلزوم التقوى، فقال سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أيها الإخوة المسلمون، إن من تمام العقل ورجاحته وسلامة الديانة أن يفتش المربي أبا كان أو أما أو معلما، يفتش عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، فيلزم غرزه ويقتفي أثره ويستن بسنته، مستعينا في ذلك بالله عز وجل. أخرج الإمام أحمد وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جلته كن له حجابا من النار يوم القيامة، كن له حجابا من النار يوم القيامة. عباد الله، لقد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه وأولاده وصحبه رضي الله عنهم خير تربية، تربية أنتجت جيلا فريدا قل نظيره، مع أنه صلى الله عليه وسلم مر بمختلف الظروف والأحوال التي يمكن أن يمر بها مرب أو معلم. فلقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم الفقر والغنى، والأمن والخوف، والقوة والضعف، والنصر والهزيمة، واليتم، ولقد عاش العزوبة والزوجية والأبوة، وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عباد الله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المربي، وإليك نماذج من ذلك. الأول: الترحيب وحسن الاستقبال واللقيا. أخرج الطبراني في معجمه الكبير وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في المسجد على برد له، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم. طالب العلم يتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضه بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفي بالوفود ويحسن استقبالهم، ويتخذ لذلك لباسا خاصا إشعارا منه بمزيد من الاهتمام بهم. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالوفد أو القوم، غير خزايا ولا نداما. وكان صلى الله عليه وسلم يكسب ود الطلاب والأولاد ويظهر حبهم. أخرج أبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. الثاني من وسائله صلى الله عليه وسلم في التربية الثناء والتشجيع، فهو وقود النجاح الموصل بعد توفيق الله للفلاح في الدنيا والآخرة. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وأخرج الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعثوا إلينا رجلا أمينا. فقال صلى الله عليه وسلم: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس، يعني تطاولوا لكي يراهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. الثالث من هديه في التربية صلى الله عليه وسلم التبسط وإزالة الحواجز مع حفظ مقام الاحترام الكامل، لأن هذا يجعل المتربي قريبا من مربيه فيسأل عما أشكل عليه وأهمه. فلقد كان الرجل يدخل على مجلس فيسأل: أيكم محمد؟ لما لم يتمايز بمجلس ولا هيئة، ويهون على من يهابه هيبة شديدة. أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه، والفرائص واحدتها فريصة لحمة بين الجنب والكتف، فقال له: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. والقديد هو اللحم المملح المجفف في الشمس. إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. هذا نبينا وهذا قدوتنا صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه وتواضعه. وأخرج أهل السنن على الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، ثم عقله، أي ربط يده بحبل، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. قال: فقالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال له الرجل: يا محمد، إني سائلك ومشدد عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم: سل ما بدا لك. قال له الرجل: نشدتك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وضوح، وضوح في الدعوة ليس فيها غباوة ولا خفاء، إنما هو الوضوح الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يفعل الخونة من الجماعات والأحزاب في تذويب دين الله وشريعته سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هكذا نتيجة الوضوح إسلام وإيمان وقوة ووضوح أيضا. الرابع يا عباد الله من هديه صلى الله عليه وسلم في التربية أنه صلى الله عليه وسلم كان يشعر المتربي بقيمته وقدره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويتفقد أحوالهم وعبادتهم وحاجتهم، فالسؤال عن الأحوال مشعر بالاهتمام. فحين تغيب كعب بن مالك عن غزوة تبوك سأل عنه، وحين غاب ثابت بن قيس الخطيب الجهوري الصوت سأل عنه، وكان يتفقد أصحابه في الجيش حتى رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومعه جمل ضعيف له متأخر عن القوم، فدعا له فلحق بالركب. الخامس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية، وليتعلم المربون والمدرسون في المدارس ممن يتولون تربية الناس. من هديه عليه الصلاة والسلام التربية بالقصة، فللقصص أثر بالغ في النفوس، ومن ذلك قصة الثلاثة الذين آواهم الغار، ففيه تحفيز عظيم لبر الوالدين وحفظ العرض والأمانة. ومن هديه صلى الله عليه وسلم التربية بالحدث، فإنها من أنجع الأساليب وأقواها تأثيرا. أخرج الشيخان عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا، فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. السادس يا عباد الله، وهذا من الأهمية بمكان، التربية بالقدوة، فهو أبلغ من التربية بالقول. فمما حدث في قصة الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا على الرجوع وعدم دخولهم مكة عامهم ذلك، قال لأصحابه كما عند الشيخين من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه: قوموا قوموا فانحروا، يعني اخرجوا من عمرتكم ومن إحرامكم. قال المسور: فوالله ما قام منهم رجل. وليس ذلك معاندة ومشاقة لرسول الله، وإنما الكعبة أمامهم وهم متشوقون لها والطواف حولها، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام: قوموا فانحروا، يعني لن تعتمروا وارجعوا من عمرتكم هذا. قال المسور رضي الله عنه: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة. ونعم المرأة هذه، نعم المرأة العاقلة الرشيدة، فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فلما فعل ذلك قاموا فنحروا رضي الله عنهم. هكذا تكون التربية بالقدوة يا عباد الله. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. Thank you. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن إهمال الأطفال في صغرهم وعدم توجيههم التوجيه الصحيح بحجة أنهم صغار يؤدي بالأمة إلى مهاوي الردى. إن الناظر في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع صغار الصحابة يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر لهذا النشء قدره ويعرف له قيمته، ولهذا أخرج جيلا تحمل الأمانة ونشر الدين وجاهد في الله حق جهاده. أخرج الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام قيل هو ابن عباس رضي الله عنهما، وعن يساره الأشياخ يعني كبار السن، فقال للغلام: إذن لي أن أعطي هؤلاء، إذن لي أن أعطي هؤلاء قبلك الذين هم على شمال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن السنة في الأكل والشرب أن يقدم الطعام أولا للأكبر ثم من على يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، ولاستحبابه أيضا التيامن في شأنه كله صلى الله عليه وسلم. قال لابن عباس رضي الله عنهما: إذن لي أن أعطي هؤلاء، فقال الغلام: يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب أولا، فأراد ابن عباس رضي الله عنهما أن يشرب خلفه لأن ريق الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بركة، وهذا خاص بالرسول ليس لأحد بعده، فلا يتبرك بذوات الأشخاص ولا من فصل عنهم من الطاهرات من عرق أو ريق أو نخاعة أو نخامة إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت لمن قال خلاف ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ونعم الغلام هو، لقد تربى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني معجبا بمنطقه. ومن ذلك أيضا التربية بالسؤال. أخرج الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ أتي بجمار نخلة، والجمار قلب النخلة وشحمها تموت بقطعه ويستخرج منها بعد قطعها. أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكله: إن من الشجر شجرة لما بركتها كبركة المسلم أو قال المؤمن، لا يسقط ورقها ولا يتحات، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. قال عبد الله، يعني ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا: فوقع الناس في شجر البوادي، يعني دارت أذهانهم في شجر البوادي، فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا، ووقع في نفسي أنها النخلة، فجعلت أريد أن أقولها، فإذا أسنان القوم، يعني الكبراء منهم، فأهاب أن أتكلم وأنا غلام شاب، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة، أنا أحدثهم، يعني أصغرهم سنا، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فسكت، فلما لم يتكلما قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر: أبي والله يا أبتاه، لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة، فقال: ما منعك أن تقولها؟ قلت: لم أركم تتكلمون، لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما، وأنا غلام شاب، فاستحييت فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا، فسكت. فقال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. هذه هي المفاخر، وهذه هي مواطن العز، أن يكون الابن حافظا لكتاب الله، عاملا به، داعية إليه، أو يكون طالب علم، فهو مفخرة وعز لأبيه. وكما قال الله: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في جزء الطب النبوي من زاد المعاد في هذا الحديث: إلقاء العالم المسائل على أصحابه وتمرينهم واختيار ما عندهم، وفيه ضرب الأمثال والتشبيه، وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحياء من أكابرهم وإجلالهم وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم. وهذا من الأدب أن الصغير لا يتكلم إلا بعد الاستئذان في وجود الكبير. وانظر إلى مجالسنا في هذه الأيام، فيها اللغط وفيها العبث، وهذا يعبث بهاتفه، والأم تعبث بهاتفها، والأب يعبث بهاتفه، وكأنهم منفصلون عن بعضهم البعض. نعم أجسادهم مجتمعة لكن قلوبهم متفرقة بهذه الهواتف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه أنه لا يكره للولد أن يجيب بما عرف من العلم بحضرة أبيه وإن لم يعرفه الأب، وليس في ذلك إساءة أدب. وفيه ما تضمنه تشبيه المسند بالنخلة من كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام، وثمرها يؤكل رطبا ويابسا وبلحا ويانعا، وهو غذاء ودواء وقوت وحلوى وشراب وفاكهة، وجذوعها للبناء والآلات والأواني، ويتخذ من خوصها الحصر والمكاتل، إلى غير ذلك من فوائد النخلة التي هي كالمؤمن. فالمؤمن كذلك نفعه كثير في نفسه ومتعد إلى غيره. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا من الخير أوفره وأحظه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير خزايا ولا مخزيين، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ حدودنا وثغورنا. اللهم من أراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر وسوء اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه وزراءه وأعوانه لما فيه مصلحة العباد والبلاد. اللهم رد كيد الأمريكان الكافرين واليهود الغاصبين، واحفظ إخواننا المسلمين في غزة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلن، فإن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، إن من أعظم وسائل التربية الصالحة السعي في إصلاح النفس. قال الله تعالى عن سابح الضماد اليتيم: وكان أبوهما صالحا. وأوصى الله تعالى لمن خاف وخشي على ولده بلزوم التقوى، فقال سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أيها الإخوة المسلمون، إن من تمام العقل ورجاحته وسلامة الديانة أن يفتش المربي أبا كان أو أما أو معلما، يفتش عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية فيلزم غرزه ويقتفي أثره ويستن بسنته مستعينا في ذلك بالله عز وجل. أخرج الإمام أحمد وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جلته كن له حجابا من النار يوم القيامة، كن له حجابا من النار يوم القيامة. عباد الله، لقد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه وأولاده وصحبه رضي الله عنهم خير تربية، تربية أنتجت جيلا فريدا قل نظيره، مع أنه صلى الله عليه وسلم مر بمختلف الظروف والأحوال التي يمكن أن يمر بها مربي أو معلم. فلقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم الفقر والغنى والأمن والخوف والقوة والضعف والنصر والهزيمة واليتم، ولقد عاش العزوبة والزوجية والأبوة، وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عباد الله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المربي، وإليك نماذج من ذلك. الأول: الترحيب وحسن الاستقبال واللقيا. أخرج الطبراني في معجمه الكبير وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في المسجد على برد له، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم. طالب العلم يتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضه بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفي بالوفود ويحسن استقبالهم، ويتخذ لذلك لباسا خاصا إشعارا منه بمزيد من الاهتمام بهم. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالوفد أو القوم، غير خزايا ولا ندامة. وكان صلى الله عليه وسلم يكسب ود الطلاب والأولاد ويظهر حبهم. أخرج أبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. الثاني من وسائله صلى الله عليه وسلم في التربية الثناء والتشجيع، فهو وقود النجاح الموصل بعد توفيق الله للفلاح في الدنيا والآخرة. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وأخرج الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعثوا إلينا رجلا أمينا. فقال صلى الله عليه وسلم: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس، يعني تطاولوا لكي يراهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. الثالث من هديه في التربية صلى الله عليه وسلم التبسط وإزالة الحواجز مع حفظ مقام الاحترام الكامل، لأن هذا يجعل المتربي قريبا من مربيه فيسأل عما أشكل عليه وأهمه. فلقد كان الرجل يدخل على مجلس فيسأل: أيكم محمد؟ لما لم يتمايز بمجلس ولا هيئة، ويهون على من يهابه هيبة شديدة. أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه، والفرائص واحدتها فريصة لحمة بين الجنب والكتف، فقال له: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. والقديد هو اللحم المملح المجفف في الشمس. إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. هذا نبينا وهذا قدوتنا صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه وتواضعه. وأخرج أهل السنن على الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، ثم عقله، أي ربط يده بحبل، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. قال: فقالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال له الرجل: يا محمد، إني سائلك ومشدد عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم: سل ما بدا لك. قال له الرجل: نشدتك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وضوح، وضوح في الدعوة ليس فيها غباوة ولا خفاء، إنما هو الوضوح الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يفعل الخونة من الجماعات والأحزاب في تذويب دين الله وشريعته سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هكذا نتيجة الوضوح إسلام وإيمان وقوة ووضوح أيضا. الرابع يا عباد الله من هديه صلى الله عليه وسلم في التربية أنه صلى الله عليه وسلم كان يشعر المتربي بقيمته وقدره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويتفقد أحوالهم وعبادتهم وحاجتهم، فالسؤال عن الأحوال مشعر بالاهتمام. فحين تغيب كعب بن مالك عن غزوة تبوك سأل عنه. وحين غاب ثابت بن قيس الخطيب الجهوري الصوت سأل عنه، وكان يتفقد أصحابه في الجيش حتى رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومعه جمل ضعيف له متأخر عن القوم، فدعا له فلحق بالركب. الخامس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية، وليتعلم المربون والمدرسون في المدارس ممن يتولون تربية الناس. من هديه عليه الصلاة والسلام التربية بالقصة، فللقصص أثر بالغ في النفوس، ومن ذلك قصة الثلاثة الذين آواهم الغار، ففيه تحفيز عظيم لبر الوالدين وحفظ العرض والأمانة. ومن هديه صلى الله عليه وسلم التربية بالحدث، فإنها من أنجع الأساليب وأقواها تأثيرا. أخرج الشيخان عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا، فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. السادس يا عباد الله، وهذا من الأهمية بمكان، التربية بالقدوة، فهو أبلغ من التربية بالقول. فمما حدث في قصة الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا على الرجوع وعدم دخولهم مكة عامهم ذلك، قال لأصحابه كما عند الشيخين من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه: قوموا فانحروا، يعني اخرجوا من عمرتكم ومن إحرامكم. قال المسور: فوالله ما قام منهم رجل، وليس ذلك معاندة ومشاقة لرسول الله، وإنما الكعبة أمامهم وهم متشوقون لها والطواف حولها، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام: قوموا فانحروا، يعني لن تعتمروا وارجعوا من عمرتكم هذا. قال المسور رضي الله عنه: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة. ونعم المرأة هذه، نعم المرأة العاقلة الرشيدة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فلما فعل ذلك قاموا فنحروا رضي الله عنهم. هكذا تكون التربية بالقدوة يا عباد الله. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، إن إهمال الأطفال في صغرهم وعدم توجيههم التوجيه الصحيح بحجة أنهم صغار يؤدي بالأمة إلى مهاوي الردى. إن الناظر في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع صغار الصحابة يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر لهذا النشء قدره ويعرف له قيمته، ولهذا أخرج جيلا تحمل الأمانة ونشر الدين وجاهد في الله حق جهاده. أخرج الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام قيل هو ابن عباس رضي الله عنهما، وعن يساره الأشياخ يعني كبار السن، فقال للغلام: إذن لي أن أعطي هؤلاء قبلك الذين هم على شمال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن السنة في الأكل والشرب أن يقدم الطعام أولا للأكبر ثم من على يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. والاستحبابه أيضا التيامن في شأنه كله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذن لي أن أعطي هؤلاء. فقال الغلام: يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب أولا، فأراد ابن عباس رضي الله عنهما أن يشرب خلفه لأن ريق الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بركة، وهذا خاص بالرسول ليس لأحد بعده، فلا يتبرك بذوات الأشخاص ولا من فصل عنهم من الطاهرات من عرق أو ريق أو نخاعة أو نخامة إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت لمن قال خلاف ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ونعم الغلام هو، لقد تربى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني معجبا بمنطقه. ومن ذلك أيضا التربية بالسؤال، أخرج الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ أتي بجمار نخلة، والجمار قلب النخلة وشحمها تموت بقطعه ويستخرج منها بعد قطعها. أتي بجمار نخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكله: إن من الشجر شجرة لما بركتها كبركة المسلم أو قال المؤمن، لا يسقط ورقها ولا يتحات، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. قال عبد الله، يعني ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا: فوقع الناس في شجر البوادي، يعني دارت أذهانهم في شجر البوادي، فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا، ووقع في نفسي أنها النخلة، فجعلت أريد أن أقولها، فإذا أسنان القوم، يعني الكبراء منهم، فأهاب أن أتكلم وأنا غلام شاب، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة، أنا أحدثهم، يعني أصغرهم سنا، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فسكت، فلما لم يتكلما قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر: أبي والله يا أبتاه، لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تقولها؟ قلت: لم أركم تتكلمون، لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما، وأنا غلام شاب، فاستحييت فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا، فسكت. فقال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. هذه هي المفاخر، وهذه هي مواطن العز، أن يكون الابن حافظا لكتاب الله، عاملا به، داعية إليه، أو يكون طالب علم، فهو مفخرة وعز لأبيه، وكما قال الله: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في جزء الطب النبوي من زاد المعاد في هذا الحديث: إلقاء العالم المسائل على أصحابه وتمرينهم واختيار ما عندهم، وفيه ضرب الأمثال والتشبيه، وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحياء من أكابرهم وإجلالهم وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم. وهذا من الأدب أن الصغير لا يتكلم إلا بعد الاستئذان في وجود الكبير. وانظر إلى مجالسنا في هذه الأيام، فيها اللغط وفيها العبث، وهذا يعبث بهاتفه، والأم تعبث بهاتفها، والأب يعبث بهاتفه، وكأنهم منفصلون عن بعضهم البعض. نعم أجسادهم مجتمعة، لكن قلوبهم متفرقة بهذه الهواتف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه أنه لا يكره للولد أن يجيب بما عرف من العلم بحضرة أبيه وإن لم يعرفه الأب، وليس في ذلك إساءة أدب. وفيه ما تضمنه تشبيه المسن بالنخلة من كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام، وثمرها يؤكل رطبا ويابسا وبلحا ويانعا، وهو غذاء ودواء وقوت وحلوى وشراب وفاكهة، وجذوعها للبناء والآلات والأواني، ويتخذ من خوصها الحصر والمكاتل، إلى غير ذلك من فوائد النخلة التي هي كالمؤمن، فالمؤمن كذلك نفعه كثير في نفسه ومتعد إلى غيره. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا من الخير أوفره وأحظه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير خزايا ولا مخزيين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ حدودنا وثغورنا. اللهم من أراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر وسوء اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه وزراءه وأعوانه لما فيه مصلحة العباد والبلاد. اللهم رد كيد الأمريكان الكافرين واليهود الغاصبين، واحفظ إخواننا المسلمين في غزة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.